أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. فقد عرض المنهج السلفي كمنهج وحيد يتقرب به إلى الله عز وجل، وهذا هو الصواب، اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وقد بينت مرارا معنى هذا الكلام، اتباع الكتاب والسنة هذا هو الفرض الذي تعبدنا الله عز وجل به، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. وقال عز وجل أيضا من يطع الرسول فقد أطاع الله وإن تطيعوه تهتدوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله عز وجل أيضا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولا سبيل الى اتباع سبيل جميع المؤمنين الا ان اجمعوا على امر ما، واما ان اختلفوا فالاختلاف اوجب الله عز وجل عنده العمل عملا معينا. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث العراض بن سارية رضي الله تعالى عنه وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم محدثات الامور فان كل بدعه ضلاله. فاوجب الله عز وجل عند الاختلاف ان يرد هذا الاختلاف الى كتابه والى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واما عند اجتماع الكلمة كلمة العلماء فان الامة لا تجتمع على ضلالة، فاجتماعهم معصوم، وينبغي للعبد حينئذ الا يخرج عن اجماعهم هذا. وان اختلفوا على قولين او على ثلاثة اقوال او اربعة اقوال لم يجد ان ينشأ بعدهم قول خامس، لان هذا القول الخامس لو كان صحيحا فمعنى هذا ان الحق غاب عن الجميع في مدة من الزمان، وهذا خلاف قوله تعالى خلاف قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي عنه من طرق في الصحيحين وغيرهما لا تزال طائفة من امتي راجعين على الحق. فإذا معنى اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة أن يكون لك سلف في كل قول تقول به، ولا يجوز لك أن تنشئ قولا جديدا، وهذا القول الجديد يكون خطأ ويكون مخالفا لإجماع الأمة بيقين لا شك فيه. ثم بعد ذلك وهذا الكلام ذكرته مرارا، بعد ذلك نقول ان اهل السنة في باب العقائد او في ابواب العقائد اجمعوا على اصول، وهذه الاصول قطعيات لا يجوز للمسلم ان يخرج عنها ولا تحتمل الاختلاف، ومن خالف هذه القطعيات او هذه الاصول كان مبتدعا بعد ان تقام عليه الحجة الرسالية، لان العذر بالجهل يشمل جميع جوانب الدين فيما يتعلق بالتكفير والتبديع والتفسيق. فمن خالف هذه الاصول يجب ان يعلم وان تقام عليه الحجة الرسالية، فإن رجع فبها ونعمت، وإلا كان مبتدعا ضالا والعياذ بالله. وأما ما عدا هذه الأصول، أصول الاعتقاد، مما اختلف فيه أهل العلم، كما أحسن ما قال الغزالي في المصطفى وغيره من أئمة الأصول، اختلافهم في مسألة إجماع منهم على أن هذه المسألة يجوز الاختلاف فيها، إذ أن القطعي لا يقبل فيه الخلاف ولا يسكت عن مخالفه، بل لا بد وأن يبين له فإن رجع، وإلا فينبغي على أهل العلم أن يحذروا منه وما إلى ذلك إن كان في أصول الاعتقاد. أما في المسائل الأخرى التي وقع فيها الاختلاف وهي مسائل الاجتهاد، فهذه المسائل اختلافهم فيها بغير نكير يدل على أنها ليست من القطعيات، إذ لو كانت من القطعيات ما قبل فيها اختلاف، ولذلك أجمعوا على أن من أنكر كون البسملة آية في أول كل سورة من سور الكتاب العزيز عدا سورة براءة، من أنكر كونها آية أو من أثبت كونها آية لا يكفر. والخلاف في ذلك معروف بين الشافعية من جهة والمالكية والحنفية من جهة أخرى، وهذا مثال جيد. يقول الشافعي رحمه الله: البسملة ما دامت مكتوبة بخط القرآن موصولة بالقرآن، والقرآن كتب بإملاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يتوقون غاية التوقي أن يخلط القرآن بما ليس بقرآن، فكل ما كتب مع القرآن بخط القرآن فهو من القرآن. وكانت حجة المالكية والحنفية أن البسملة لو كانت من القرآن ما وقع الاختلاف فيها، هل هي من آيات، هل هي آية في أول كل سورة أم لا، إذ أن القطعية لا يختلف فيه، وما داموا قد اختلفوا في كونها آية في أول كل سورة أو عدم كونها آية، ما داموا اختلفوا في ذلك بغير نكير وبغير تبديع أو تكفير أو تفسير، فهذا دليل على أن هذه المسألة ليست من القطعيات، والقرآن إنما يثبت بالقطع. واضح من الخلاف؟ فأجمعوا على أن البسملة جزء من آية في سورة النمل، وأجمعوا على أن البسملة لا تكتب في أول سورة براءة، ثم اختلفوا بعد ذلك هل هي آية في أول كل سورة أو آية في أول سورة الفاتحة أو ليست آية أصلا وإنما تذكر للفصل بين السور وعلى سبيل التبرك وما إلى ذلك. فلم يبدع فريق الفريق الآخر، بل أجمعوا على أن هذه المسألة ليست من مسائل التكفير أو التبديع أو التفسيق. المسائل التي وقع فيها الاختلاف أهون من المسائل التي أجمعوا عليها، فلا يحل لمسلم أن يخالف الإجماع. ثم أضيف إلى ذلك أنهم قد يتفقون على أصل من الأصول على حكم الأحكام الشرعية، ثم يختلفون في تحقيق مناط هذا الحكم، وإخواننا هداهم الله يتحكمون على كلمة مناط، والمناط هو العلة، والعلة مذكورة في كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وصدق من قال: الإنسان عدو ما يجهل، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. فاتفقوا على أن الخمر محرم، ثم اختلفوا في ماهية الخمر، وخلاف أبي حنيفة للجمهور في هذه المسألة مشهور. اتفقوا على أنه لا يحل للإنسان ان يخرج عن الكتاب والسنة. ثم قد يخرج عالم عن آية او عن حديث بتأويل او لأصول عنده او لحديث ظنه صحيحا ثم تبين له خلاف ذلك. المسائل المتعلقة بتحقيق المناط ان وقع فيها الاختلاف اللي هي التثبت من وجود العلة. هذه المسائل ان وقع فيها الاختلاف فلا يذم المخالف، وانما السبيل في مثل هذه المسائل التبيين مع التذكير بان الله عز وجل يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، وبان الله عز وجل قال بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره. لكن فريقا من الضلال الذين ينتسبون الى السلفية او الى المذاهب اهل السنة والجماعة سلكوا مسلكا اخر في التشنيع على مخالفيهم في اي مسألة من المسائل، وزعموا ان هذا منهج اهل السنة من قديم، وقادهم هذا الى الطعن في امثال الحافظ ابن حجر والامام النووي والامام القرطبي وغيرهم بزعم ان هذا اشعري والاخر فيه تشيع وما الى ذلك. وشغلوا الاصاغر، لا اقول الاصاغر من طلاب العلم لان طالب العلم له مواصفات، شغلوا اخواننا او ابناءنا الصغار الذين لا يحسنون حتى الوضوء، واقبلوا اليهم في دروسهم، وهذه امانة في اعناق المحاضرين. اذا جاء اليك انسان فتح قلبه لتعلمه دين الله عز وجل فينبغي عليك ان تكون امينا معه، والا تشغله بقضايا لا تلزمه، فضلا عن ان تشغله بقضايا سيتبين بطلانها بعد حين. وكم من انسان بعد ان اضع وقتا طويلا مع هؤلاء تركهم وتأسف على العمر او الزمان الذي اضاعه معهم، وقال ان مجالسهم مليئة بالسباب والطعن في الغيب وما استفدنا منهم شيئا. على رأس هؤلاء الذين تزعموا هذه المدرسة التي أدت إلى انقسام السلفيين وإلى انقسام أهل السنة والجماعة ربيع بن هادي المدخلي. وفي مصر يتفضى تلميذه أسامة بن الخوصي لنشر هذا الضلال، أنا أقول هو ضلال بالفعل، بحيث أنه قد يثني على واحد من طلاب العلم وهو جدير بالسماء، فإن خالف في جزئية، يعني ليس من أصول أهل السنة والجماعة أن نحب ربيعة بن هادي المدخلي، فمن أبغض ربيعة بن هادي ولو لتأويل هذا لا يخرجه عن كونه من أهل السنة والجماعة، هذا لا يخرجه عن كونه من أهل الحق ومن أهل الحديث. فحب ربيع بن هادي او بغض ربيع بن هادي ليس من اصول الديانة. لقد قلت في صدر كلامي، وهذا كلام اهل العلم، ان الانسان قد يخالف في اصل من اصول الدين وهو يجهل فيكون معذورا بجهله عند الله عز وجل. اما ان يبغض انسانا ينتسب الى العلم بشيء ظنه خطأ وهو كذلك وخطأ بالفعل، فيخرج من حظيرة أهل السنة والجماعة ويطرده ابن القوصي من رحمته كما فعل مع الشيخ الفاضل حسن مندوه أبي الأشبال بعد أن أثنى عليه وحض طلاب العلم على حضور دروسه، وذكر أنه تلميذ للشيخ الألباني حفظه الله وشفاه وعافاه. فلما صرح ابو الاشباب ولم لكن هذا في درس عام، وإنما سأله أحد طلاب العلم ثم تبين بعد ذلك أن هذا الطالب مدسوس عليه، أو أنه من الجهال الذين يسعون في إشعال الفتن بين المحاضرين أو الدعاء، لأنه وأبدى احتمالا أنه قد يكون كاذبا. قال: وقد كنت أظن أنه من أتباع الشيخ الألباني أو من تلاميذه، فإما أنه ترك هذه المدرسة، وإما أنه لم يكن من أتباع الشيخ الألباني ولا من تلاميذه أصلا. يعني احتمال بأن يكون أبو الأشبال كاذبا لأنه صرح ببغض واحد من الذين فرقوا الجماعة، كما قال الشيخ بكر ابن عبد الله ابن أبي زيد، قال إن هذا الاتجاه غير مسبوق، غير مسبوق، الاتجاه الذي شتت وفرق الجماعة، جماعة أهل السنة، الاتجاه الذي لا يعبأ بأعداء الإسلام وكل همه أن يجرح الدعاة إلا الذين تقيدوا بمنهجه حرفا بحرف، حرفا بحرف. فمن خالفهم إن كان مغمورا طعنوا فيه ورموه بكل بلية، وإن كان مشهورا كالشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله نسبوه إلى الجهل والغفلة. وانظر مثالا لذلك من الأمثلة التي وردت عن ربيع بن هادي، وما أكثر هذه الأمثلة. هذا كتاب بعنوان أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، نظرات سلفية في آراء الشيخ ربيع المدخلي، إعداد أبي عبد الله صالح بن عبد اللطيف النجدي. دعنا من المؤلف، ولكن علينا أن نحيا الكلام المكتوب في بلوغي في باب عنوان بين سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ربيع المدخلي. يقول: لا شك أن أهل السنة جميعا يعلمون قدر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى، وما له من مكانة عظيمة وقبول منقطع النظير لدى عامة المسلمين وخاصتهم. وسماحة الشيخ يستحق هذا وأكثر، فهو إمام أهل السنة بحق في هذا العصر. ولا شك أيضا أن من أبرز صفات الشيخ عبد العزيز التي أكسبته هذه المكانة اعتداله وتوسطه في تعامله مع الناس كافة، الموافقين له والمخالفين. وهذه في الحقيقة مزية نشهد بها لهذا الشيخ المبارك حفظه الله. والشيخ ربيع المدخلي يخالف الشيخ عبد العزيز في مواقفه المعروفة من كثير من المخالفين له، فهو يبدئ كثيرين ممن يعرفهم الشيخ ابن باز من خيار أهل السنة. ولكن الشيخ ربيعا يحاول دائما أن يظهر نفسه بمظهر الموافقة لسماحة الشيخ ابن باز، وأنه لا يخالفه فيما يسميه بالمواقف بالموقف من أهل البدع. ولما كان واقع الشيخ ربيع يكذب ادعاءه، هو يظن أن الشيخ عبد العزيز يوافقه، لابد أن يقوده هذا إلى تناقض، لأن كثيرين ممن يعتبرهم الشيخ عبد العزيز بن باز من أهل السنة طعن فيهم ربيع المدخلي ورماهم بالسلاح. ولما كان واقع الشيخ ربيع يكذب ادعاءه، فقد ظهر من خلال بعض كتابات الشيخ ربيع ومقالاته تناقضات واضحات تؤكد ما ذكرته من ان واقعه يكذب ادعاءه، وهي كافية لان يراجع الشيخ ربيع منهجه ومواقفه. امثلة: ومن ذلك انه اثنى على الشيخ ابن باز، مدى الثناء الذي اثنى به على الشيخ ابن باز، انه اثنى على الشيخ ابن باز ثناء غاليا لا يقبله الشيخ ابن باز نفسه، حيث قال في كتابه
اهل الحديث هم الطائفة المنصورة الناجية، صفحة 91، قال: وفيهم الشيخ العلامة المجاهد اليقظ والمتابر لأحوال المسلمين في أخطار الدنيا كلها، حتى لا يعتقد فيه أنه لو كانت في المريخ حركة إسلامية لكان ورائها، ألا وهو الشيخ ابن باز. يعني الشيخ ابن باز عنده من الوعي ومن الحفاظة ومن العلم ما يجعله متابعا للحركات الإسلامية المنتشرة في الأرض، حتى أننا لو تصورنا وجود حركة إسلامية في المريخ فسنجد وراءها الشيخ عبد العزيز ابن باز. طيب، يقول الشيخ ربيع في النصر العزيز صفحة 72: إن الشيخ ابن باز سلفي، إمام في السلفية، وموقفه من البدع وأهلها موقف سلفي، وموقفه من تفرق الأمة وتحزبها سلفي. ثم قال: فإن حصل منه دين موقف من جماعة التبليغ فإن لذلك أسبابا. شبهات الكلام يناقض الكلام الماضيتين الشيخ بالغفلة، وبأن التبليغيين ضحكوا عليه حتى استخرجوا منه الثناء عليهم. من ذلك ما أشار إليه الشيخ حفظه الله بقوله: والناس فيهم كتبليغيين بين قادح ومادح. قال الشيخ ربيع: ومعروف مكر أهل البدع ومنهم جماعة التبليغ، فقد جندوا من يخدمهم عند الشيخ ابن باز ممن يلبس لباس السلفية فيطلب في مسجدهم ويسهل لجماعاتهم ووفودهم الدخول على الشيخ ابن باز، فتتظاهر هذه الجماعات والوفود من مشارق الارض ومغاربها بالسلفية، فيصورون له اعمالهم في صورة اعمال سلفية عظيمة ويبالغون فيها وينفقون فيها بكل ما اتوا من خيالات كاذبة الى اخره. طبعا هذا الكلام عليه مآخر. لما شوف رسائل الشيخ عبد العزيز نبأ أن التبليغيين ضحكوا عليه، ألبسوه العمامة كما نقول في كلامنا العامي، إنك لبسوا العمة، مع أنه قد أطمد في المسح في مسح الشيخ عبد العزيز لباس وذكر ما سمعته. انظر كيف يجادل الشيخ ربيع سماحة الشيخ ابن باز في معرفته بواقع التبليغ، علما بأن جماعة التبليغ من جماعات الكرة الأرضية وهم لا يسكنون المريخ، فأين ذهب اعتقاده السابق بأن الشيخ ابن باز يعرف واقع الحركات الإسلامية حتى لو كانت المريخ إلى آخره؟ ذلك الغلو. يقول الشيخ ربيع عن الشيخ ابن باز: إن الشيخ ابن باز سلفي إلى آخره. قلت: وهل يشك احد من اهل السنه في سلفيه ابن باز حتى يقدر هذا الشيخ ربيع؟ ثم كيف يليق بالشيخ ربيع ان يجعل نفسه في موضع المزكي للشيخ ابن باز؟ وهذا يؤكد ما ذكرناه في فصل اعتداد الشيخ ربيع بنفسه. طيب، ويقول في النصر العزيز صفحه 171: فلا يجوز لأي سلفي عرف حقيقتهم يعني جماعة التبليغ أن يخوض هذه المعركة محاميا عن أهل البدع مخاصما أهل السنة، بل يجب عليهم رفع رأي الشيخ يعني كبار والسير على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف، ألا وهو التحذير من أهل البدع. يعني إذا واجب علينا إن إحنا هنا نرد إيه؟ كلام الشيخ عبد العزيز ابن باز، لأن الناس دول متابعين بس هم ضحكوا على الشيخ ولبسوا عليه حتى يذكرهم. ويزعم الشيخ ربيع أن الشيخ ابن باز يوافقه على هذه المواقف العديدة من علماء أهل السنة ودعاتهم، ويستخدم في ذلك الظن بل الوهم، حيث يعرض عن كلام الشيخ ابن باز الصريح والمتكرر في الثناء على جماعة التبليغ. وقد اطلع الشيخ ربيع على هذا الكلام الصريح لانه رد على كتاب الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق الرد الوجيه. وعبد الرحمن عبد الخالق ذكر تزكية الشيخ ابن باز لجماعة التبليغ. هذا لان ابن الصوف يوهم تلاميذه بان ائمة السلفية في العصر الحديث يوافقون الشيخ ربيع فيما يذهب اليه من الطعن في مخالفيه. طيب، وقد ذكر فيه الشيخ عبد الرحمن تتالي الشيخ ابن باز حول جماعة التبليغ، ويستبدل الشيخ ربيع بهذا الكلام الصريح الوهم الذي عبر عنه بقوله كما في النصر العزيز، كتاب النصر العزيز صفحة 171، يقول الشيخ ربيع بن هادي: قد أفتى الشيخ ابن باز فيما أعلم مع اللجنة الدائمة لتبليغ جماعة التبليغ، وهذا هو الحق. خلي بالك في الحته دي، يقول لك ان الشيخ ابن باز افتى فيما اعلم مع اللجنه الدائمه بتتبيع جماعه التبليغ، وهذا هو الحق. فان غير رايه فنقول لسماحته: رايك في الجماعه احب الينا من رايك في الفرقه. خدت بالك؟ يقول لك ان الشيخ ابن باز افتى مع اللجنه الدائمه بان بتفكير جماعه التبليغ، ثم بعد ذلك اثنى على جماعه التبليغ بمفرده. فنقول للشيخ ابن باز: رايك مع الجماعه احب الينا من رايك في الفرقه. واضح؟ طيب، قلت هو المؤلف: هذا ادعاء على الشيخ ابن باز وعلى اللجنه من الشيخ ربيع، وعليه البينة، وليس المقام هنا للدفاع عن جماعة التبليغ او بيان حقيقتهم، وانما المراد بيان كذب الشيخ ربيع وافتراضه على الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة. طيب، لو قلنا ان الشيخ ابن باز بفرض انه اشترك مع اللجنة الدائمة في تبليغ جماعة التبليغ ثم انفرد بالثناء على جماعة التبليغ، فالشيخ ربيع يقول له: رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة. مش كده؟ هيا بنا لنستمع إلى كلام اللجنة الدائمة في الجماعات. هذه الفتاوى يا أخوانا مرت بنا من قبل. في فصل هنا معقود لبيان رأي الشيخ ربيع في الجماعات، وبعد ذلك بيان فتاوي اللجنة الدائمة. جاءت فتاوي اللجنة الدائمة جن 2 صفحة 163، فتوى رقم 7228. كل من هذه الجماعات تدخل في الفرقة الناجية إلا من أتى منهم بمكفر يخرج عن أصل الإيمان، لكنهم تتفاوت درجاتهم قوة وضعفا بقدر إصابتهم للحق وعملهم به وخطئهم في فهم الأدلة والعمل، فأهداهم أسعدهم بالدليل فهما وعملا. وجاء في فتاوي اللجنة الدائمة الجزء الثاني صفحة 262، الفتوى رقم 6250، في سؤال: في العالم الإسلامي اليوم عدة فرق وطرق، الصوفية مثلا، هناك جماعة التبليغ، الإخوان المسلمون، السنيين والشيعة، فما هي الجماعة التي تصدق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: أقرب الجماعات الإسلامية إلى الحق وأحرصها على تطبيقه أهل السنة، وهم أهل الحديث وجماعة أنصار السنة، ثم الإخوان المسلمون. وبالجملة فكل فرقة من هؤلاء فيها خطأ وصواب، فعليك بالتعاون معها فيما عندها من الصواب واجتناب ما وقعت فيه من أخطاء، مع التناصح والتعاون على البر والتقوى. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة جيم 2 صفحة 162-163 فتوى رقم 6280 سئلت اللجنة الدائمة عن الجماعات والفرق الموجودة الآن. خلي بالك بقى، جماعة إقامة المسلمين وجماعة التبليغ وجماعة أنصار السنة والجمعية الشرعية والسلفيين، ما موقف المسلم منها؟ وهل ينطبق عليها حديث حذيفة رضي الله عنه تعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض برأس شجرة حتى يدركك الملك وانت على ذلك؟ فأجابت اللجنة ما نصه، كل من هذه الفرق فيها حق وباطل، كل الفرق المذكورة دي فيها حق وباطل وخطأ وصواب، وبعضها اقرب الى الحق والصواب واكثر خيرا واعم نفعا من بعض، فعليك ان تتعاون مع كل منها على ما معها من الحق وتنصح لها فيما تراه خطا، ودع ما يريبك الى ما لا يريبك. وقد وقع هذه الفتاوى كل من الشيخ عبد العزيز مباز والشيخ عبد الرزاق عتيجي والشيخ عبد الله بن غديان والشيخ عبد الله بن قعود. فهذه فتاوى الشيخ ابن باز، شوف ومن اساليب الشيخ ربيع في اطفاء رضا العلماء على مواقفه الجاهله ضد اخوانه من اهل السنه ما ذكره في كتابه الحد الفاصل صفحه 11. انا معي شريط مفيد جدا للشيخ ناصر الدين الالباني حفظه الله، ساسمعكم اياه لما له من اهميه بعد ان اقرا هذا الكلام ان شاء الله، لان ابن الصوفي يوهم الناس ان الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني حفظهم الله جميعا يوافقون ربيع بن هادي على ما يذهب إليه من الطعن في إخوانه من دعاة وعلماء أهل السنة والجماعة. فشوف هنا إلا عارفين إن الشيخ ابن باز أفتى بجواز دخول البرلمانات، وكذلك الشيخ ابن عثيمين. وقرأت عليكم فتوى صريحة للشيخ ابن عثيمين يكفر فيها من بدل الشرائع وتحاكم إلى غير شريعة الله عز وجل. حدث هذا أم لا؟ قرأت عليكم فتوى مسجلة في كذا شريط، قرأتها حوالي 3 مرات. وذكرت أيضا أن الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله لا يعذر بالجهل في أمور التوحيد، ماذا نفعل في هذه المسائل؟ هل نترك العذر بالجهل لان الشيخ عبد العزيز لا يعذر بالجهل؟ هل نبدع الذين دخلوا البرلمانات مع ان الشيخ عبد العزيز والشيخ ابن عثيمين اجاز هذا الامر وتساواهم في هذه المساله معروفه؟ ابن القوصي كذبني حين ذكرت للشيخ ابن باز ان الشيخ الالباني لا يكفر ساب الله وساب الرسول عليه الصلاه والسلام الا ان استحل، وقد استنكر هذا الشيخ ابن باز واتهمني ابن القوصي بالكذب، وقال ان الشيخ ابن باز ان الشيخ الالباني لم يقل هذا، اشترط انه قاله، هل انه قاله؟ علينا ان نثبت ذلك من خلال الشريطة. ماذا نفعل في هذه الفتوى؟ وهل التعرض لهذه الفتوى وتبيين انها مخالفة لاجماع اهل السنة والجماعة يكون محاربة لاهل الحديث، بغضا لاهل الحديث؟ كان يحاول ابن القوصي ان يوهم تلاميذه الى التطعن في اهل السنة، واذا رأيتم من يطعن في اهل السنة او في اهل الحديث فاعلمه انه منافق زنديق. وهل هذا يكون طعنا في الشيخ الالباني حفظه الله؟ سبحان الله العظيم، عقول ضيقه. ايوه عقول ضيقه، اذا كان واحد بيقول لقد صنف تلميذ من تلاميذي رساله في تحريم نظر العاقل الى زوجته المعقود عليها وان كنت لا اوافقه في هذا الكلام لكنها خطوة على الطريق. على اي طريق؟ طريق التنصع والغلو وتحريم ما احل الله عز وجل. وانظر الى ترويجه الساذج على تلاميذه، يقول طيب هذا اذا نظر الى زوجته المعقود عليها وحرمنا عليه ان يمسها كيف يصرف شهوته؟ سمعت هذا باذني في شريط الله، وجاء تلميذ له على خلق رفيع متحير يسألني في هذا الامر، فقلت له يا بني لو انه قال ننصح الاولياء الا يسلموا بناتهم للعاقدين عليهم لئلا يحدث ما نكره، فكان للمخادع بنى لزوجته المعقود عليها بغير علم اهلها وهددها بالطلاق ان هي ذكرت ذلك لوليها، وبعد ان استمتع بها مدة من الزمان اراد ان يطلقها، فلما ذكرت لابيها اتهمها زوجها الفاسق لانها انظروا الى سلوكها كيف كانت تتصرف، وانظروا كيف فعلت في نفسها، من الذي فعل فيها هذه الفعلة القبيحة؟ لو انه فعل هذا لأيدناه ولكنا معه، اما ان يذهب الى التحريم فهذا قول عجيب. فقلت لهذا الطالب حسن الخلق يلزمكم على ذلك ان تحرموا النظر الى الزوجة في فترة النفاس وهي تطول، تطول النفاس مدته 40 يوما في مذهب احمد وغيره، ومدته 60 يوما عند الشافعي شهرين. فزوجها اذا نظر اليها في حال حيضها او حال نفاسها كيف يفرغ هذه الشهوة؟ كيف يقول وصلت الى اي مدى؟ نرجع لكلام الشيخ عشان ما نضيعش وقتكم ونستمع الى ما تأخر من هذا الشريط، شريط الشيخ الألباني. قال يعني ربيع المسكري في كتابه النصر العزيز صفحة 72، قد الشيخ ابن باز فيما اعلم مع اللجنة الدائمة لتبديع التبليغ، احنا فكرنا هذا الكلام. والشيخ ربيع يستهدي العلماء الذين يجيزون الدخول المجالس النيابية في البرلمانات بالمكابرة، وهو يعلم ان الشيخ ابن باز يجيد ذلك، وانا اقول الشيخ ابن عثيمين، حيث يقول في كتاب الشيخ ابن عثيمين حضرت له مجلس علم في رمضان الماضي، القى محاضرة في لجنة تسمى لجنة العساكر، عبد الله بن العساكر، وهي لجنة العمرة التي تأتي من الكويت، وسئل عن دخول البرلمانات، فقال هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو جائز، وربما كان واجبا، لأن الذي يدخل إلى البرلمانات يتمكن او يؤدم عليه من الامر المعروف والنهي عن المنكر. قال لا يقال، وكانه يرد على ربيع، لا يقال انهم قد دخلوا ولم يغيروا، لان التغيير لا يكون بين يوم وليله ولا مده له، بل ان كان مجرد وجودهم يمثل غصة في سلوك هؤلاء تجعلهم يخططون ويدبرون، فهذا بمجرده كاف في دخول هذه البرلمانات. بفتوى للشيخ ابن عثيمين وله فتاوى مكتوبة، وهو يعلم ان الشيخ ابن باز يجيد ذلك، حيث يقول في كتابه جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات، صاد 28، معلقا على كلام الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق حول مشروعية المشاركة في المجالس التشريعية لهذه البرلمانات، يقول هو الشيخ ربيع: لا يعرف ضلال او باطل يحمل مثل هذه المفاسد، ومنها فساد المشاركين فيه من السياسيين الذين يحسبون انفسهم على الاسلام. الله، الراجل بيكفر بقى ده اللي ايه؟ الذين يحسبون انفسهم على الاسلام. فنحن نرضى بالاسلام ان يبيح عملا ينطوي على 150 مفسدة، ولا اظن باطلا على الارض ينطوي على هذا الكم الهائل من المفاسد، ولا نعرف مكابرا مثل مكابرة من يجيز هذا العمل بعد علمه بهذه المفاسد. مع ان من الذي يقول بجواز الدخول؟ الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين. والله انا راجع عندي واتبين الله عز وجل به ان دخول هذه المجالس ليس مشروعا، لكن مسألة ليست من اصول الدين، هي مسألة نحن متفقون على الامر المعروف والنهي عن المنكر. هل هذه الوسيلة من وسائل الامر المعروف والنهي عن المنكر، ام انها تبدد الطاقات وتضيع؟ يعني اذا مسألة متعلقة بتحديث المناطات. نشوف الشيخ ربيع بيتهم هؤلاء بالمكابرة، وفي شريط له في من اشرطة المخيم الربيعي بالكويت حين سئل عن دخول البرلمانات فقال: ينبهون على الشيخ النباز، ما يعرف الحقيقة، الشيخ النباز هم ينبهون عليه، يصيغون السؤال بطريقة تجبر الشيخ ان يوافقهم. يعني مرة الشيخ النباز يبقى عالم بالحركات اللي كانوا موجودة في المريخ وحقيقتها ويقف وراها، ومرة الشيخ النباز ابن باز يعني اصيب بالغفلة، وكل من هب ودب يمكنه ان يلبس عليه. فشوف ان سماحة الشيخ ابن باز ما اتاه الله من علم وسع، من حلم وسعة الفضل، لا زال يحسن الظن بالشيخ ربيع ويناصحه لعله يكف وينتهي عن هذا الظلم والبغي، حيث كتب الى الشيخ ابن باز مجموعة من الائمة وطلبة العلم واساتذة وخريجي كلية الشريعة والدراسات الاسلامية جامعة الكويت، كتبوا الى الشيخ ابن باز يشتكون من ظلم الشيخ ربيع للشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق ولتلاميذه ولاكثر السلفيين في الكويت. فماذا قال الشيخ ابن باز؟ فرد الشيخ ابن باز عليهم برد جاء فيه: واما الشيخ ربيع فساتوب اليه وانصحه ان شاء الله. فتوى رقم 1928 بتاريخ 11/9/1416 هجرية. واما الشيخ ربيع فساتوب اليه وانصحه ان شاء الله. شوف عين الكلام ده. اسامة بن القوطي انكر على الشيخ احمد بن ابي العينين، وكان قد اثنى عليه لانه من تلاميذ الشيخ مقبل بن هادي الوليعي حفظه الله وشفاه وعافاه، واني لاحبه في الله. والشيخ مقبل بريء من هذا الذي يفعله ابن القوطي. وكان ابن القوطي قد انكر على احمد ابو العينين ان يتقارب منا او ان يدافع عنا، فكتب احمد بن ابي العينين الى الشيخ مقبل بن هادي فقال له: يعني ما معناه خليك مع محمد عبد المقصود وانا ساكتب الى ابي حاتم اسامه بن القوطي ان شاء الله. نفس الكلام. حدثني بذلك الشيخ احمد ابو العينين، والرساله موجوده عنده من شاء فليراجع. ومن مفارقات الشيخ ربيع لسماحة الشيخ ابن باز انه يصف مثلا الشيخ سلمان العودة بالشذوذ والتحول والجرأة. خد بالك العودة والخطوة هذا من تأليف سلمان العودة، وقدم له الشيخ عبد العزيز بن باز. الشيخ عبد العزيز بن باز يثني على سلمان العودة ويصفه بالعلامة ويمتدحه. فين بقى هذه الإيهامات التي يوهم بها تلاميذه ان المشايخ من اهل السنة يوافقون على هذا التهتك والفجور مع اهل السنة والجماعة؟ استمع بقى الى هذا الشريط الشيخ الالباني وانصت جيدا. اتاه واحد من هؤلاء المتنطعين يريد ان يحصل من الشيخ الالباني على حكم بالتكفير او التبديع ليصير به في اركان المعمورة. فانظر الى خطاب الشيخ الالباني والنصيحة التي نصح بها هذا الطالب ونصح بها غيره من التلاميذ. قلنا خلينا بالنا من السؤال. جماعة من اهل اليمن اتوا الشيخ الالباني وهذا الاخ ساق عن في هذه الجماعة ويحاول ان يستخرج من الشيخ الالباني كلاما ليهاجمهم به. الشيخ الالباني يقول ما عليك من هذه الجماعة؟ ما لك لهذه الجماعة؟ جدا بالسؤال دليل زمالك منهم تشك نفسك ليه بالعلم النافع وكل واحد تطلع منه اي حد غلط او ضلال تنشغل بالطعن فيه عن معرفة العلوم التي انت مطالب بها امام الله عز وجل. هل يستقيم دين لهذه الكيفية؟ او الشيخ لما يقول ما لك لهذه الجماعة زمالك منهم تسأل السؤال دليل. لما يجي واحد يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو كان حيا في هذا العصر النبي عليه الصلاة والسلام للبس البنطلون والجاكيت والكرافتة لظن والظن لا يؤمن الحق شيئا. هذا ظن من قائله والكل يؤخذ من قوله ويرد يقال ده ظن من خطأ. لكن هل يبدع بمثل هذه المقالة واحد زي ما واحد يقول لو كان النبي عليه الصلاة والسلام اقامت مكة اكثر من 4 ايام لقصر الصلاة كان يقولوا ايش عرفك؟ كان يقول ان انا السلام لبس ملابس اهل عصره. فلو كان موجودا في القرن العشرين لبس ملابس اهل عصره. هكذا يقول هذا ظن من قبيله هو خطأ بلا شك. خلاص بقى ده خطأ في الاعتقاد يجعلنا نقول لاخوان المسلمين اخطر عن الاسلام اليهود والنصارى. أعوذ بالله من غضب الله. هنا كلام الشيخ بكر ابن بكر أبو زيد كلام نفيس في 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 هذه المسألة وفي هذا الكتاب أيضا مطاعن ربيع بن هادي المدخلي على الشيخ بكر ابن أبي زيد وكل من خالفه في هذا الصدد. فالإنسان قد يستنكر المقالة لكن هل يدفعك هذا إلى أن تذهب جماعة بأكملها؟ سبحان الله هذه المقالات موجودة ومعروفة. نفس الشيخ الألباني دلوقتي سأقرأ عليه هذا التجميل كلاما للشيخ قيس قطب. الشيخ الألباني يقول لأخي كلام الشيخ قيس قطب يقول إن عبادة الأصنام والأوثان هذا كان شركا بدائيا. فالتجميل بيحتج على قولك كان شركا بدائيا وبيقول ان هو جعل ان الشرك الاكبر هو التحاب الى غير الله عز وجل. الشيخ الالباني يقول وانت ماذا تقول؟ انا مع الشيخ مع سيد قطب في هذه المقالات. الرجل لم يكن عالما لم يقول هذا لم يكن عالما لكنه اصاب في هذه المواضع اصاب وكان ياخذ منه كلام عليه نور. فانا اقول هذا الكلام كلام والذين يسددون في مسائل الاضرحه وعباده القبور ويكفرون كل من فعل ذلك ولو كان جاهلا. الشيخ الالباني يقول هذا ولو كان جاهلا يتهاونون في المنكرات التي يرتكبها الحكام مع العلم بان تفكير الصلاه قد يكون كفرا. الشيخ الالباني بيقول هذا الكلام. يقول الرجل مع حق فعلا ان احنا نقوم ونقل على طول في الايه الشرك الذي يقع فيه عامه الناس. اما المصائب الكبرى التي تهدد الامه الاسلاميه كلها وتؤذن بزوالها لا خلاص تكلمش دي تبقى خارجي تكلم خوارج من المعتزله ويبتدي يصنفها. هذا كلام الشيخ الالباني يقوله في الشريط ان شاء الله عز وجل. لكن انا اوقف لاننا قضينا العشاء ليجلس من اراد ان يجلس وينصرف من اراد ان ينصرف. قل العشاء اولا وصلت اجمعين. اما بعد ان شاء الله بحر الكرام بعد كل فقره من فقرات الشريط نستوقف الشريط ونجيب مخرج الشريف والمراجع ما قيل في هذه الصخرة. ماشي؟ السؤال من أكثر ما يمكن. هذا السائل يريد بهذه المقالات الشيخ أبو الأعلى الموجود. الشيخ أبو الأعلى الموجود. من يقول هذه المقالات مقالات بشعة جدا مش كده؟ ها؟ يعني قال هذه المقالات ما تقول في من يطعن في الأنبياء وفي الصحابة ويمتدح الصوفية وبعض الزنادقة والضلال الذين طعنوا في الصحابة رضي الله عنهم يمتدحهم. هل هذا الرجل الذي له هذه المقالات هل يكون مبتدعا؟ وهل من أثنى عليه يكون مبتدعا؟ مجرد ان واحد قال عن شيخ المشايخ اللي ابغضه في الله. خد بالك السؤال يعني في سماعه شديده جدا. اسمع كلام الشيخ. استنى بس ما تقولش. الشيخ الالباني بيساله هل الذي مدح كلام هذا الكلام الفج الذي ذكرته ام مدح صاحب الكلام؟ فاجاب هذا التلميذ بانه مدح صاحب الكلام. الشيخ الألباني يقول له هناك فارق بين مدح الكلام وبين مدح صاحبه، وأنا قد أمتدح إنسانا لأنه قال قولة حق في مكان ما، وليس معنى هذا بل مثال بقية الظن الذي يوزن به الكلام يوزن به الأشخاص، وليس معنى هذا أنني أمتدح باطله في مكان آخر. اسمع كلام الشيخ. أنصحك أنت والشباب الآخرون الذين يقفون في خط منحرف والله أعلم إن كان عندهم فهؤلاء إن كان عندهم انحراف ما أعتقد أنه انحراف في العقيدة، انما هو انحراف في الاسلوب. انت شفت هو اتخذ السؤال ازاي؟ السائل قال له الكلام ده فين؟ قال له صفحة 170. مين اللي قاله؟ قال له سلمان. فطلع الكلام خلي بالك بقى الشيخ سلمان بيقول ايه؟ ان هل الانبياء والمصلحون لو كانوا يعاطلون هذه الاوضاع الحاضرة فكانوا سيتصلون بدعوة التوحيد على المقاومة ما يسمى بالشرك الشعبي، الشرك اللي منتشر بين الناس كشرك الأضرحة وعبادة الصبور، ويتركون الشرك الذي يقع فيه الحكام. هل الكلام اللي الشيخ الألباني يقرأه ده، خلي بالك، أول حاجة هل الكلام ده مطابق للسؤال الذي سأله هذا التلميذ المنحرف؟ يقول له يعني ان الانبياء والمصلحون نراجع ثاني هناك اقوام يتحرجون بل ويتحسسون من الحاء، كلمة الحاء التي تبدأ بها الحاكمية. يقول لك ان الناس بين افراد وتفريد، بعضهم حصر الشرك كله في الحاكمية وبعضهم الاخر حصر الشرك في الايه؟ في القبور. السائل ده تلميذ الشيخ حينتهزها فرصة يقول للشيخ انا هقرأ عليه كلام بعض اخواننا الافاضل، ومن الكلام من تعليقات اخواننا الافاضل اللي هتفهم من هو ربيع المدخلي حملوه على كذا وكذا. الاول قبل ما اقول له حملوه على معنى معين يقع ايه الكلام، بعدين يقول له ما رايك في هذا الكلام يا شيخ؟ يقول له كلام زين، كلام جميل وكلام جيد ومتين. يقول له فبعض اخواننا الافاضل قال كذا وكذا وكذا وكذا. يقول له مين هو؟ يقول له اعطيني يا شيخ، لكن معروف ده كلام رضيع. فيقول الشيخ يقول له هذا كلام انسان يتسم بالسطحيه. اسمع الكلام كذلك. دي كانت صور من الشرك ساذجة بالنسبة للشرك الذي يعم الأرض في العصر الحديث. فلو وقفنا عند هذه الصور ستفوتنا صور كثيرة من الشرك ينبغي ان يتفطن لها. فنسمع كلام الشيخ، رأي الشيخ في الكلام ده قبل ان نقرأ تعليق احد اخوان الاطابق. فالشيخ قال هذا كلام ايه؟ سليم، كلام جيد. دعاة التوحيد الان في اختبار المريض. ايه الاختبار المريض ده؟ ما يتعلق بالاوضاع الشعبية يتكلم زي ما هو عايز، ما يتعلق بالحكام ما يقربش. لما تيجي تقول انت بتتكلمش ليه في الموضوع ده يقول لك والله انا عندي تعليمات في الولي الامر، انا ما اتكلمش في الموضوع ده. ده الامتحان المريض اللي بيقول عليه الشيخ الالباني. واسمع تاني، يعني بيقول لك ولو ما عدم الخروج لكن يجب ان تكون الدعوة عامة تشمل الحكام والمحكومين. مفيش خروج، لكن ده ليس خروجا، ينبغي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. مش التاني يقول لك بيتكلموا كلام إشارة. هيقرا بقى كلام الاخ الفاضل. اخونا تلميذ الشيخ الالباني يقول هذا الكلام يشبه كلام ابن القيم باسلوب عصري. باسلوب عصري. انت عارف كلام ابن القيم فين؟ الذي ذكره في اعلام الموقعين. والطاغوت كل ما ايه؟ كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او مسبوع او مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون اليه غير الله ورسوله، او يتبعونه على غير بصيرة من الله، او يعبدونه من دون الله، او يطيعونه فيما لا يعلمون انه طاعة لله ورسوله. فإعلام الموقعين طبعا دار الجلد صفحة 50. فبيقول ده كلام الموقعين باسلوب عصري. عايز بقى يقرأ عليه كلام ايه؟ احد الاخوة الافاضل الشيخ الالباني قال له مين؟ قال له مفيش داعي. قال له طب اقرأ. قال بقى ان الكلام بتاع كتاب القطب ده تهوين من دعوة الانبياء، وخلط بالشرك الاكبر بالشرك الاصغر وما الى ذلك. اسمع الكلام. لا يدخلون مسألة الشرك الاعتقادي والشرك العملي الا عند الحاكم. اما في حالة عبادة القبور وكده الشرك كله اكبر، مفيش جهل ولا فيش اي حاجة خالص. هو بيقول له ان ده معنى كلام ربيع بن هادي، ان بعض الناس لا يذكرون مسألة الشرك الاعتقادي والشرك العملي الا في حالة الحاكمية بالذات. انت فاكرين كلام الذي قرأته عليكم ان هؤلاء خوارج مع الدعاء، مرجئة مع الحكام؟ فاقول له يا اخي يعني كلمة ساذج هذه هل وردت ورد المنع منها في القرآن او في السنة؟ اذا لما يجي واحد قائد يتكلم بها يقول شرك ساذج، يبقى احنا نسأله ماذا تقصد بكلمة ساذج؟ هل هو شرك لا يخرج من الملة ام يخرج من الملة؟ لان السذاجة دي قد يكون مردودها او تعلقها بالشخص. ازاي انت تقف تطلع الحجر ده وتقول ده ممثل للملك الفلاني وتسأله من دون الله عز وجل؟ انت خد بالك؟ يبقى السذاجة هنا مش راجعة للشرك، راجعة للعقول التي وقعت في مثل هذا اللون من الوان الشرك. لكن هناك الوان من الوان الشرك احمق من هذا. بالك الشيخ الباني بيقول ان المفروض ان انت لما يكون في واحد له كلام ووردت لفظة لها معنى قد يكون غامضا في موضع ما، ان ترد هذه اللفظة الى كلامه الواضح في المناطق الاخرى. لكن انت اللفظة يكلف نفسك انت تفهمها زي ما انت عايز وتبدأ تحاكم بها الرجل ده وبغير ان تستمع الى دفاعه طبعا فيه تسميه الخبيث والمبتدع والفاسق ومش عارف الخارجي والناصبي وما الى ذلك. هذا كلام مفهوم. سمعتم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره لا يرون ان الامر يحتمل هذه الامور التي يقولونها. انت خد بالك؟ فليس كما يوهم ابن القوصي في كلامه ان الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ الالباني الشيخ ابن عثيمين يؤيدون هذا الرجل ربيع بن هادي المدخلي، بل انتم سمعتم الشيخ الالباني يقول هذا كلام رجل قدسي عجيب ويسمع لنا غير الكلام، انما ذكره سيد قطب ليوسع به دائره التكفير. يعني شوف دخل في النوايا على طول، ذكره ليوسع به دائره التكفير. على كل حال الذين اثنوا على الشيخ ربيع المدخلي اثنوا على سلمان العوده وعلى سفر الحوالي ايضا، والشيخ ابن عثيمين دافع عن سفر الحوالي ودافع عن اتهامه بانه خارجي امام الناس. امام الناس الشيخ ابن جاب يقول ثناؤهم على الشيخ ربيع بن هادي كان سنه 91 قبل هذه الفتن التي اكلت الاخضر اليد، كان سنه 91 هذا ثناؤهم قديم. فماذا يقولون الان؟ اديك سمعت الشيخ الالباني في نقل من السؤال يقول ازاي الكلام ده يقصد به توزيع الشهيرات؟ لا بالعكس، انت لما تقول ان الاعتقاد يتسع ليشمل الاعمال ده صحيح، لا عمل بغير عقيده. لو انك صليت صلاه الظهر على انها مستحبه هل تكون صلاتك صحيحه؟ مفيش عمل يخلو من اعتقاد ابدا، من هي النيه الاخلاص، مع اني متصور العكس، تصور العكس، لكن مفيش عمل يخلو من اعتقاد ابدا. شفت هنا تلميذ الشيخ الالماني اللي يقول له هؤلاء فسروا كلام الاخرين بما يرونه، مع انهم اخوان لهم تابعون متابعين الكتاب والسنه، خصوصا وان المشايخ هذا العصر كالشيخ عبد العزيز وغيره لا يرون ان هذا الكلام يحتمل هذه المعاني التي حملوها له. فالشيخ الالباني رد قال صحيح اجتمعتموها. طيب ممكن نكتفي بهذا القدر ان شاء الله، وهذا الشريط اردت ان اسمعكم اياه لتعرفوا ان هذه الترهات او هذه الضلالات التي يشعر بها ابن القوصي تلاميذه سيسال عنها يوم القيامه، وانا اردت فقط ان ادافع عن رجل هو من طلاب العلم ومن اهل الحديث ومن الدعاء الى السلفيه، وما وليس معنى هذا ان الذين لا يقطعون شعار السلفيه ليسوا متبعين لها ابدا، نحن ما نخص انفسنا ولا نزكي انفسنا ابدا بشيء، الكل ما دام يتبع الكتاب والسنه بفهم سلف الامه ولا يقدم على كلام الله ولا على كلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلام اي احد كائنا من كان فهو من السلفيين، ايا كان انتماء. لكن ان يزكى رجل امام طلاب العلم وهو جدير كما قلت بهذه التزكيه، ثم بعد ذلك لمجرد انه قال لسائل سأله وليس في مجلس عام انني ابغض ربيع المدخلي فيطرده ابن القوصي من رحمته، وهذا شيء غريب جدا. وفعلا صدق الله عز وجل، قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قتورا. طبعا الشيخ ليس عاجزا عن ان يدافع عن نفسه، ولكنني اردت في هذه العجاله ان ابين كلاما للشيخ الالباني عسى ان يختبئ هؤلاء الذين يضيعون اوقاتهم في سماع الشتيمه والسباب للدعاء مر الشيخ محمد حسان يثني عليه ويقول امام دعاه اهل السنه في هذا العصر، وبعدين الشيخ محمد حسان حين يراجعه يروح مطير الشيخ محمد حسان ويقول سمعته سالته عن الحاكميه فتلجلج وكان لا يجلس الى مجالس في مجالس ربيع بن هادي وانما كان يجلس في مجالس سفر الحوالي وسلمان العوده. كلام غريب، هي دي اصول اهل السنه في العصر الحديث؟ هي دي الاصول؟ واحد يقول انا بكره ربيع بن هادي لانه فرق الصف، وتسمعون كلاما مشابها لهذا من رجل من علماء المملكة السعودية وعضو في هيئة كبار العلماء وفي اللجنة الدائمة، يقول ان هذه الدعوة دعوة غير مسبوقة، اتفت وصدعت صفوف اهل السنة. يقول انا ابغضه لانه فعل هذا. لا تكلموا عن اليهود ولا النصارى، يمنع من الكلام في السياسة في الحكام. ثم يهاجم الحكام، طبعا من هاجم؟ هاجم حكام السودان وحكام الافغان الا لله لا يراجعون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.